أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الكلام في المورد الثاني فهل الإجماع في غسل الغيبة يقع الكلام فيه حيث الإجماع في غسل الغيبة في موردين. المورد الأول بعدما ذكرنا أنه لا ملازمة بين الإجماع بين الفقهاء المتقدمين وبين ثبوت الحكم الشرعي لا الملازمة العقلية ولا الملازمة العادية، ولا يمكن كشف ثبوت الحكم الشرعي بحساب الاحتمالات عندنا، فإذا يقع الكلام في موردين آخرين. الأول هل يمكن أن الإجماع في أصل الغيبة بين الفقهاء المتقدمين كاشفا عن إنزائه إنزاء الشارع له؟ المورد الثاني هل يمكن وصول هذا الإجماع من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الفقهاء المتقدمين يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، أو لا يمكن ذلك؟ أما الكلام في المورد الأول فلا طريق لنا إلى كشف إنزاء الشارع عن الإجماع، فإن كان الإجماع قوليا فمعنى إنزاء الشارع موافقة الشارع للإجماع، وإن كان عمليا فإمزاؤه وسكوته إمزاء له. فلا طريق لنا إلى كشف إمزاء الشارع للإجماع الذي هو بين العلماء المتقدمين، لا طريق إلى ذلك إلا التمسك بذيل قاعدة اللطف، وسوف يأتي أن هذه القاعدة غير تامة ولا واقع موضوعي لها، فلا يمكن التمسك بهذه القاعدة لكشف إمزاء الشارع للإجماع. والدعوى أن اتفاق المرؤوسين وتابعين للأئمة الأطهار عليهم السلام اتفاقهم على شيء يكشف عن رضا الرئيس بذلك وإمزائه بذلك، إذ لا يمكن اتفاق التابعين لأئمة الأطهار عليهم السلام اتفاقهم على وجوب شيء أو حرمة شيء آخر في مسألة بدون موافقة الأئمة عليهم السلام، فاتفاق المرؤوسين تبعا يكشف عن رضا الرئيس بذلك. هذه الدعوة مدفوعة، فإن هذا الاتفاق إذا كان في مرأى ومسمع الرئيس يكشف عن الإمزاء لا محالة، كالسيرة العقلائية الجارية على العمل بأخبار الثقة وظواهر الألفاظ فإن هذه السيرة كانت موجودة في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام، ومع ذلك هم سكتوا عن ذلك ولم يصدر منهم أي ردع عن هذه السيرة، فهو بطبيعة الحال يكشف عن الإنذار أن الشارع أمزى هذه السيرة، فإذا أمزاها اتصفت السيرة بالحجية الشرعية وتصبح السيرة حينئذ سيرة شرعية بإمزاء الشارع، سيرة شرعية. وأما إذا لم يكن الاتفاق في زمنهم في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولا في زمن الأئمة الأطهار عليهم السلام، لأن يكون الاتفاق في عصر الغيبة، فهذا الاتفاق لا يكون كاشفا عن الإنزاء. ومن هنا بنينا أن السيرة العقلائية المستحدثة بعد زمن الأئمة عليهم السلام فلا طريق لنا إلى كشف إنزائها من الشارع. فالسيرة المستحدثة في زمن بعد زمن الأئمة عليهم السلام لا دليل على إنزائها وعلى حجيتها، إذ لا طريق لنا إلى كشف إلى كشف إمزاء الشارع لهذه السيرة، وكذلك الحال في الإجماع. الإجماع سواء كان قوليا أم كان عمليا، فإجماع الفقهاء المتقدمين على وجوب شيء أو حرمة شيء آخر لا يمكن أن يكون كاشفا عن الإنزاء، إذ لا طريق لنا إلى ذلك ولا دليل عليه. هذا كله بالنسبة إلى أن الإجماع في غسل الغيبة لا يكشف عن الإمزاء، فهل هو كاشف عن وجود مدرك معتبر في المسألة أو لا يكون كاشفا عن ذلك؟ قد يقال كما قيل أنه كاشف عن وجود مدرك معتبر في المسألة كالرواية التامة من ناحية السند والدلالة والجهة، كاشف عن ذلك. والفقهاء قد أجمعوا على استفادة الحكم من هذه الرواية المعتبرة، وكان الفقهاء متفقون في ذلك، في فهم الحكم الشرعي من هذه الروايات، لأن الفقيه إذا فهم من هذه الروايات وجوب شيء كوجوب السورة في الصلاة أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، إذا فهم من الرواية الصحيحة سندا ودلالة وجهة إذا فهم من دلالتها وظهورها الوجوب احتمال الخطا موجود فيه يحتمل أنه أخطأ في فهمه الوجوب من دلالة هذه الرواية وظهورها احتمال أن الرواية لا تدل على ذلك ولا ظهور لها فيه فإذا فهم فقيه الثاني من هذه الرواية نفس الوجوب وهذا يوجب زيادة قيمة الاحتمالية للصدق أي كبرت القيمة الاحتمالية لمطابقة هذه الرواية للواقع ولصحة دلالتها وإذا فهم نفس هذا الحكم الفقيه الثاني ثالث الفقيه الرابع إلى أن وصل إلى حد الإجماع فجميع الفقهاء فهموا من هذه الرواية الوجوب وأن هذه الرواية ظاهرة في الوجوب ودالة في الوجوب فبطبيعة الحال تراكم هذه الفتاوي بحساب الاحتمالات يفيد اليقين بظهور هذه الرواية وبدلالتها على هذا الوجوب فإذا يمكن كشف الوجوب من دلالة هذه الرواية بحساب الاحتمالات والجواب عن ذلك أولا أن الرواية وإن فرضنا أنها صحيحة وتامة سندا ودلالة وجهة تامة ومع ذلك لا يمكن أن يكون الفقهاء جميعا متحدين في فهم الحكم الشرعي منها فإن مجرد كون الرواية صحيحة سندا ودلالة وجهة لا يكفي في استنباط الحكم الشرعي ولا بد من النظر إلى سندها أولا فإذا كان السند تاما فلا بد من النظر إلى أن لها معارض في السند أولا فإن كان لها معارض فلا بد من النظر أن الجمع الدلالي العرفي بينهما ممكن أو أنه لا يمكن فإذا أمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما فلا تعارض حينئذ يرتفع التعارض بينهما بالجمع الدلالي العرفي وإذا لم يمكن لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض فإن كان لأحدهما مرجح دون الآخر لا بد من تقديمه عليه وإلا فيسقطان معا فإذا سقط معا من جهة المعارضة فعندئذٍ على المرجع قاعدة الاشتغال أو المرجع التخيير أو المرجع قاعدة البراءة. في كل هذه المسائل خلاف بين الفقهاء، فإذن كيف أجمعوا على استنباط الحكم الشرعي واحد من هذه الروايات؟ جميعهم اتفقوا كيف استنباط الوجوب من هذه الروايات، مع أن الاستنباط بحاجة إلى مقدمات طويلة، وفي كل هذه المقدمات خلاف بين الفقهاء. فقيه يرى أن الجمع دلالي العرفي بينهما ممكن، وفقيه آخر لا يرى ذلك. فإذا بطبيعة الحال هما يختلفان في الفتوى، فإذا كيف يمكن فرض الإجماع على فهم حكم واحد إذا كانت الرواية في المسألة صحيحة وتامة سندا ودلالة وجهة؟ هذا غير واقعي. وثانيا مع الإغماض عن ذلك، فلو فرضنا أن في المسألة رواية معتبرة وهي تامة سندا ودلالة وجهة، تامة، فإذن المرجع هو هذه الرواية دون الإجماع، فإن مدرك هذا الإجماع هذه الرواية، فإذن لا بد من الرجوع إلى هذه الرواية ولا قيمة للإجماع. فوجود الإجماع وعدمه سيانة، المرجع هو هذه الرواية، فالفقيه يرجع إلى هذه الرواية ويقوم بعملية الاستنباط والاجتهاد من هذه الرواية. فإذا كان للإجماع في المسألة مدرك معتبر فالمرجع هو ذلك المدرك دون الإجماع، فالإجماع ليس بمدرك، ليس بمدرك. هذا كله فيما إذا علم أن في أن للإجماع مدرك معتبر، وأما إذا لم يكن للإجماع مدرك في المسألة فالإجماع تعبدي، فإذن لا محال يكون فتاوى الفقهاء مبنية على أحد أمور بعدما قلنا أنه لا يمكن أن تكون فتاويهم جزافا وبلا مبررين، فإنه خلف فرض كونهم عدولا وثقة وأمينا على الروايات، فكيف يمكن أن يفتي بلا مدرك وبلا مبرر وجزافا؟ هذا غير معقول. فإذن بطبيعة الحال مدرك فتواهم إذا لم تكن في المسألة رواية معتبرة، فإذن لا محال يكون مدرك فتواهم إما الظن المطلق ويرى حجية الظن المطلقة أو حج أو رواية الزعيفة ويرى حجية رواية الزعيفة أو حسن الظن بعضهم ببعض الآخر أو موافقة المشهورة أو مناسبة الحكم والموضوع فإذا مدارك الفتوى أمور محصورة ولا يمكن تحصيل العلم بثبوت الواقع من ذم هذه الأمور بعضها إلى بعض آخر بحساب الاحتمالات لاحتمال أن جميع هذه الأمور مخالفة للواقع فإذا لا يمكن إحراز الواقع بهذا الإجماع الذي هو إجماع تعبدي وكذلك إذا شككنا في أن له مدرك صحيح أو لا يكون مدرك صحيح فإذا حاله حال الإجماع التعبدي فلا يمكن أن يكون كاشفا عن ثبوت الحكم الواقعي بحسب الاحتمالات لا يمكن ذلك وأما الكلام في أن هذا الإجماع بين الفقهاء المتقدمين هل هو كاشف عن الحكم الشرعي بالارتكاز أو لا يمكن ذلك الظاهر أنه لا يمكن أما أولا فلأن الإجماع بين القدماء بين الفقهاء المتقدمين الإجماع في المسألة غير ثابت لاختلافهم بل فرد واحد منهم فقيه واحد يدعي الإجماع في كتابه ويدعي خلافه في كتابه الآخر وقد يدعي أن الإجماع حجية الإجماع مبنية على قاعدة اللطف أو يدعي الإجماع بتطبيق قاعدة مسلمة بين الفقهاء على مورد كما إذا أفتى بعضهم بجواز الوجوب ماء المضاف وادعى عليه الإجماع الطائفة مع أنه لم يقل به أحد وهذا ليس إلا من جهة تطبيق قاعدة البراءة على هذه المسألة فإن الشك إنما هو في شرطية الإطلاق هل إطلاق الماء شرط في صحة الوضوء أو أنه ليس بشرط فلا مانع من التمسك بإسالة البراءة والحكم بجواز الوضوء بماء المضاف وادعى عليه الإجماع مع أنه لم يقل به أحد فتحقق الإجماع في المسألة بين الفقهاء المتقدمين مشكل جدا وليس بإمكاننا إثباته وعلى تقدير أن الإجماع ثابت فلا يمكن أن يكون مثل هذا الإجماع كاشفا عن ثبوته بين أصحاب الأئمة عليهم السلام في زمانهم، وأنهم يتلقون هذا الإجماع منهم بالارتكاز وهذا غير ممكن. ونتكلم فيه.